اللهم صل وسلم على النبي الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فرع. وقبل الدخول في النقاط التي ذكرها المصنف في هذا الفرع، نشير لتنبيهين مختصرين. التنبيه الأول ما ذكره السيد الخوئي في الجزء 39 صفحة 264، بأن المناسب هو أن يؤخر ذكر هذا الفار إلى أحكام الخيار، فيبحث في الجزء السادس، لأنه لا يختص بخيار العين، فيأتي في خيار الغبن إذا باع الوكيل ثم ادعى المشتري أنه مغبون، فلا معنى إذن مناسب لطرح هذا الفرع في خصوص خيار العين. التنبيه الثاني أن محل البحث والكلام في الوكيل الخاص، أي الخاص بالبيع، وليس الوكيل المطلق المفوض من الموكل في جميع الأمور. فإذا التفت إلى هذا التنبيه الثاني بعد لن تقع في حيرة أثناء الشرح والتطبيق. فلتنبه.
السؤال
في البيع فقط، يعني في إجراء العقد فقط.
نحو الأول يعني.
نعم. بعد ذلك نقول بأن هناك نقاط. النقطة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة لو وجد المشتري عيبا في العين التي باعها الوكيل، فهل يرجع على الوكيل أم يرجع على الموكل؟ توجد صور ثلاث في المسألة، اقتصر المصنف على صورتين. الصورة الأولى أن يكون المشتري عالما بالوكالة، وأن البائع مجرد وكيل في البيع فقط، وحكم هذه الصورة واضح، وهو أن المشتري يرجع على الموكل ولا ربط له بالوكيل، لأن الوكيل خاص بالبيع وإجراء العقد، فبعد إجرائه للعقد بطلت وكالته وانتهت.
فإذا رجع المشتري على الموكل فإن صدقه الموكل بوجود عيب ارتفع الدعوى والمشكلة فيثبت الخيار والأرش للمشتري. وإن كذبه الموكل في العيب أتى ما ذكرناه سابقا من أن المشتري مدعي لوجود عيب أثناء البيع والموكل منكر، ومع عدم البينة للمدعي يتوجه اليمين على المنكر وهو الموكل فيقسم، نعم فيقسم بأن العين لم تكن معيبة عند العقد ويكون البيع لازما، وإن لم يقسم رد اليمين على المشتري، فإن أقسم ثبتت الدعوى بصالح المشتري فله الخيار والعرش. إن قلت قبل الصلاة لأن شر المصنع، لماذا لا يرجع إلى البائع وهو الوكيل؟ فلو أقر واعترف بوجود عيبين يقبل قوله لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، والوكيل ملك البيت بالوكالة، فملك الإقرار بحال المبيع وأنه كان معيب عند العقد أو كان صحيحا عند العقد. قلت بأن الوكيل كان مالكا للبيع وقت البيع، وأما بعد انتهاء البيع ارتفعت وكالته، فلا تجري قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، فيكون الوكيل أجنبيا ولا يقبل إقراره بشيئا. واضح؟ هذا هو الكلام في الصورة الأولى. جزاكم الله خيرا. الصورة الثانية أن يكون المشتري جاهلا بالوكالة ومكذبا للوكيل في دعوى الوكالة، فيقول بأنك أنت صاحب مبيع ولست وكيلا. وحكم هذه الصورة أن لها حالتين، الحالة الأولى أن يقر ويعترف الوكيل بأن العين كانت معيبة عند العقد، وبناء على ذلك يثبت للمشتري الخيار والأرش، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. لكن الكلام في
بأن إقرار الوكيل هل يلزم الموكل بشيء أو لا؟ والجواب واضح بأن إقرار الوكيل لا يلزم الموكل لصيرورة الوكيل أجنبيا. فبالتالي إن وافق الموكل الوكيل بأن العين كانت معيبة فلا إشكال، فيرجع الوكيل العين على الموكل ويسترد منه الثمن الذي دفعه للمشتري. وأما إذا لم يصدق الموكل الوكيل في دعوى فتقع دعوى بين الوكيل والموكل، فإن كانت هناك بين للوكيل لأن العين كانت معيبة فهو المطلوب. فيلزم الموكل بأخذ العين ودفع الثمن للوكيل الذي دفعه للمشتري. وإن لم تكن هناك بينة للوكيل يتوجه اليمين على الموكل، فإن حلف لم يلزم الموكل بشيء فتكون العين عند نفس الوكيل. لا، الخيار خذ بالخيار، يتكون العين المعيبة ملزمة على من؟ على الوكيل الذي أقر. إذا خلاص أخذها. وإن أرجع الوكيل الموكل اليمين للوكيل فحلف الوكيل ثبتت الدعوى بصالح الوكيل. هذا ما يرتبط بالحالة الأولى.
إذا حلف الموكل شنو اللي يثبت؟
إذا حلف الموكل خلاص ما يثبت على الموكل شيء، بيزاته وأخذها والعين اللي رجعها المشتري خلاص عند الوكيل وهو الذي يلزم بإرجاع الثمن للمشتري لأنه هو الذي أقر بأن العين معيبة، فخلاص هو الذي يدفع الثمن للمشتري ويلتزم بهذا العبد المعيب عنده. أما الموكل أصلي فليس ملزما بشيء. واضح الكلام؟ الحالة الثانية، أن يذكر الوكيل كون العين معيبة وبناء على ذلك فإن أقام المشتري بينة ثبتت الدعوة بصالح المشتري، وإن لم يقم توجه اليمين على الوكيل، فإن حلف ارتفعت الدعوة ولم يلزم الوكيل بشيء والبيع لازم. واضح الكلام؟ كما أنه لا يلزم الموكل بشيء أيضا. هذا كله بالنسبة للصورة الثانية التي لها حالتان. الصورة الثالثة ولم يشر لها المصنف صراحة لكن أشير لها في كلمات الأعلام كسيدنا الخوئي، وسنذكرها لنكتة مهمة، وهي أن يكون المشتري منكرا، عفوا جاهلا بالوكالة، ولكنه ليس مكذبا للوكيل في دعواه الوكالة، فيحتمل أن البائع وكيل عن الموكل الذي أقر بالوكالة أيضا، ويحتمل أن البائع ليس وكيلا بل مالك كما هو مقتضى قاعدة اليد، فيحتمل الأمر. وحكم هذه الصورة هو أن للمشتري الرجوع على أي منهما، فله أن يرجع على نفس الوكيل الذي باعه كما هو مقتضى قاعدة اليد أنه هو المالك، وله أن يرجع على الموكل بمقتضى إقراره بالوكالة وهو لم يكذب إنما احتمل، فهو بالخيار أن يرجع على أي منهما. فإذا رجع على أحدهما وعنده بينة حكم ببينة المشتري، وإن لم تكن لديه البينة توجه اليمين على الطرف الآخر. واضح؟ هذه صور ثلاث. طبق العبارة. فرع. صورة الأولى، لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد، رده على الموكل. لماذا؟ لأنه المالك، الموكل هو المالك والوكيل نائب عنه، بطلت وكالته بفعل ما أمر به فلا عهدة عليه. هنا نتضح التنبيه الثاني اللي ذكرناه، إن الكلام كله الوكالة في البيع فقط، وإلا لو كان وكيل مطلق يكون للمشتري الرجوع على نفس الوكيل. لماذا جعلنا هذه صورة أولى؟ لأنه المفروض أن المشتري يرجع على الموكل، معنى أنه عالم بالوكالة، وإن ما فرح المصنف لكن سيأتي تصريح منه في الصورة الثانية على أنه الصورة الثانية فرض الجهل. ولو اختلف الآن، رجع المشتري للموكل قال هذا عبدك وابن عبدك وابن عمتك معيبا تفضل، ولو اختلف الموكل والمشتري في قدم العيب وحدوثه، واضح، فيحلف الموكل. المفروض أن المشتري ما عنده بينة، ولا لا عنده بينة الحمد لله راح واستراح، فيحلف الموكل على عدم التقدم، تقدم العيب على العبد كما مر. هذا إن قلت لماذا لا نأخذ الإقرار من الوكيل لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، فخلاص يلزم الوكيل، يلزم الموكل بإقرار الوكيل. قلت ولا يقبل إقرار الوكيل بقدم العيب على العقد. لماذا؟ لأنه أجنبي، خلاص ولا تجري قاعدة من ملك الشيء ملك الإقرار به. كانت تجري حينما كان وكيل، بعدما زالت وكالته ذهبت هذه القاعدة. الآن الصورة الثانية،
قرار الوكيل بقدم العقد على البيع،
العيب على العقد، الباء العقد، العيب على العقد، يعني العيب كان قبل العقد، فوقع العقد على عين ما عيب عند البائع. الصورة الثانية، إذا كان أن يكون المشتري جاهلا ومكذبا لدعوى الوكالة، هذا هو. وإذا كان المشتري جاهلا بالوكالة، دقق، لماذا قلنا إنه مكذب أيضا ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة على الوكالة، ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة على الوكالة، يعني معناته أنه مكذب له حتى في دعواه للوكالة، وإلا لو ما كان مكذب ما يحتاج الوكيل أن يأتي بينة على أنه كان وكيلا. ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة، خب فدع المشتري الآن على الوكيل، لماذا هو يأتي ببينة؟ يأتي ببينة على أن وكيل يقول له لا ترجع لي بعد، لا تأتيني، راح اذهب ليل موكل، أنا مجرد وكيل، فلماذا تتنازع معي؟ لا أحب النزاع والدعاوى، اذهب إلى صاحب العين نفسه. فما استطاع أن يأتي ببينة على أنه وكيل حتى يجعل المشتري يرجع على الموكل. فالمشتري قال أنا ألزمك، أنت الذي بعتني، ما عندك بينة على أنك وكيل حتى أرجع للموكل. فادعى على الوكيل بالتالي وأخذ إلى دكة القضاء وجرجر به في المحاكم. فادعى على الوكيل بقدم العيب يا مولاي، فادعى على الوكيل بقدم العيب. هنا حالتان، الحالة الأولى فإن اعترف الوكيل بالتقدم، خلاص قال أنا أقر بكلامك، لم يملك الوكيل رده على الموكل، خلاص بعد ما تقدر ترجع، أنت اعترف، فلا يملك الوكيل رد العيب على الموكل بإقراره، لازم أيضا الوكيل الآن يأتي ببينة على أنه كانت العيب حتى يلزم المشتري، لأن إقرار الوكيل بالسبق، سبق العيب على العقد، دعوة، دعوة هذه بالنسبة للموكل، بتصير دعوة جديدة إذا بين الوكيل والموكل يا مولاي، دعوة بالنسبة إلى الموكل لا تقبل إلا بالبينة، ولا خلاص البيت أخذها الموكل وشرى بها أرض. سير من هو؟ لأن المشتري يقول أنت الذي بعتني ولست أجنبيا، وهذا الظاهر أنك بعتني وعندك قاعدة يد، أنت المالك مو أجنبي. لو كان المشتري هو مقرب الوكالة بعد يعتبر أجنبي، هو الآن يدعي أنه أجنبي، قال للمشتري تدعي أنك أجنبي، بيعني ببينة، ما عنده بينة، خلاص يلزم بالدعوة، لأن مقتضى قاعدة اليد أنك أنت المالك وأنت البائع لنفسك ولا عن الموكل.
الذهاب إلى القضاء ما يعتبر أنه أقرار منه بالوكالة، بعدم الوكالة أنه هو المالك،
قرار منه بعدم بعد لا هو مولده يذهب، لأنه كيف تحل الخصومة وتحل يحل النزاع. هو مجبر، شخص ادعى عليه دعوة، ماذا يصنع الآن؟ لابد يحل الدعوة بذهب القضاء. إن شاء الله غير واضح مولانا، عادي إذا مواضح نوضح، الله أعلم. خوف فله إحلاف الموكل، ها يعني للوكيل إحلاف الموكل على عدم السبق، لأن صار الدعوة الآن بين الموكل والوكيل، فللوكيل إحلاف، لأنه ما عنده بينة على العيب أنه سابق على العقد، فللوكيل إحلاف الموكل على أن العيب ما كان قبل العقد على عدم السبق. لماذا؟ لأنه لو اعترف الموكل أصلا ما تحتاج لهذا التعليل، خلاص القضية واضحة، بعد تعلل حتى تغلق علينا العبارة، كما قال اليزدي يقول تعليل ما يحتاج إليه ويطول بلا طول، يضيع المطب على القارة، هكذا قال اليزدي. كيف؟ إيه؟ لأنه لو اعترف الموكل، نفع الوكيل لو أقر الموكل أن العيب كان سبق خلاص ارتاح الوكيل ما يلزم بشيء فلذلك هو ينكر فعليه الحل إذا لو اعترف الموكل نفع الوكيل بدفع الظلام عنه لأن الوكيل دفع من كيسه المال للمشتري والتزم بأخذ العبد المعين لأنه لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلام عنه فله يعني للوكيل عليه الموكل مع إنكاره لسبق العيب اليمين للوكيل على الموكل اليمين خب لو رد الموكل يبقى أنا ما أريد أحلف ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لن أحلف ألزم بشيء لكن ما أحلف أحلف أنت إنما مكروه الحلف حتى في القضاء لا تحلف ولو رد اليمين على الوكيل فحلف على السبق حلف الوكيل ألزم الموكل خلاص الموكل يلزم هذا الحالة الأولى يا مولاي الجليل الحالة الثانية الآن إذا الوكيل أنكر قال لا أيها المشتري أنت تكذب العين صحيحة عند البائع ولو أنكر الوكيل التقدم حلف خلاص يحلف الوكيل بأن العين كانت صحيحة عند البائع ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه خلاص اغلق العبارة هذا التعليل اللي الآن ما في فائدة لو اعترف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكن هذا اليزد يقول ما له حاجة على كل حال ولم يتمكن من يعني الوكيل من الرد على الموكل يعني رد العين ما يقدر يرجعها على الموكل ولم يتمكن من الرد على الموكل من هو الذي لم المشتري عفوا مولاي المشتري بعد ما يقدر لأن الوكيل بعد خلاص تمام فلم يتمكن من الرد على الموكل لأنه لو أقر يعني الوكيل رد المشتري عليه المشتري سيرجع على من على البائع الوكيل ما يرجع على الموكل هذا الذي قال عليه الزين أحد لهذا التعليل لأنه واضح أنه أصلا هو منكر الوكالة بعد كيف سيرجع للموكل ما يحتاج هذا التعليل ولم يتمكن المشتري من الرد على الموكل لأنه لو أقر الوكيل رد المشتري على نفس الوكيل وليس على الموكل يقول شوف اليزدي اسمع اليزدي يقول اسمع اليزدي يقول مولاي يقول تعليل هذا التعليل لما ذكره من اللزوم يعني أن الوكيل لو أقر بالتقدم رد المشتري عليه يعني العين لا على الموكل ويقول اليزدي يقول ولو أسقط هذه الفقرة من العبارة كان أحسن وأخفر إذ لا طائل من هذا التعليل ضيع المطلب عليك بسبب هذا التعليل تقعد ساعة حظني هذه شيخ يعقوب إلا يرجع على كل حال الجزء الثالث اليزدي 189 الصورة الثالثة الآن اتضحت هذا اللي قلنا أي إقرار وين اللي أقر الوكيل إيه لأنه لو أقر الوكيل بالعيب وأن العيب سابق على العقد المشتري سيرجع على من؟ على نفس الوكيل لأنه مكذب لأصل الوكالة خب الصورة الثالثة ما أشار لها المصنف نبه عليها في كلمات سيدنا الخوئي وهي التي أن المشتري يكون جاهل بالوكالة لكن لا يكذب فله أن يرجع على الوكيل لأنه صاحب يد وعلى الموكل لأنه أقر بالوكالة الآن ذكرنا هذه الصورة لأنه سيتضح لك بقية النقاط النقطة الثانية هل للمشتري تحليف الموكل أم لا ما دام الموكل قد أقر بالوكالة يوجد احتمالان. الاحتمال الأول ما استظهره المصنف وهو أنه ليس للمشتري تحليف الموكل، وذلك لأن إنكار المشتري الوكالة لأن دعوة المشتري على الوكيل يستلزم إنكاره للوكالة، ودعواه على الموكل يستلزم الاعتراف بالوكالة، وهذا تنافي. لأن دعوى المشتري على الوكيل بما أنه ادعى على الوكيل، المفروض أن ادعى على الوكيل، فيستلزم ذلك إنكاره للوكالة، فلا معنى لمطالبته الموكل بالياء مين مع إنكاره للوكالة. ومطالبته الموكل باليمين يستلزم إقراره بالوكالة، فلا معنى لأن يدعي على الوكيل. وبما أن المفروض أنه ادعى على الوكيل فلا معنى لأن يطالب الموكل باليمين للتنافي. الاحتمال الثاني ما ذهب له المحقق الكركي في جامع المقاصد وهو أن للمشتري أن يطالب الموكل باليمين، وذلك لأجل إقرار الموكل بالوكالة وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ كما هو مقتضى قاعدة الإقرار. فبالتالي للمشتري أن يطالب الموكل الذي يدعي الوكالة باليمين، فإذا حلف انتهت الخصومة. هذا ما أفاده المصنف، ولكن يمكن التأمل والملاحظة بأنه الاحتمال الأول إنما يصح بناء على الصورة الثانية، وهي جهل المشتري بالوكالة وإنكاره للوكالة أصلا، فما دام منكرا للوكالة لا معنى لمطالبته الموكل باليمين، لأن هذا تنافي أن ينكر الوكالة ويطالب الموكل باليمين، هذا تنافي. وأما الاحتمال الثالث الذي ذكره، الاحتمال الثاني الذي ذكره المحقق الكركي، فهذا يأتي في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان المشتري جاهلا بالوكالة وليس مكذبا، فحينئذ له أن يرجع على الموكل أو يرجع على الوكيل. فليس هذان الاحتمالان المذكوران مرتبطين بصورة واحدة، بل الاحتمال الأول مرجعه للصورة الثانية، هذا الذي يكون هناك تنافي، والاحتمال الثالث مرجعه للصورة الثالثة التي لم يشر لها المؤمن. فالتفت لذلك تنجلي الغشاوة إن شاء الله. قال وهل للمشتري تحليف الموكل لأنه مقر بالتوكيل؟ احتمالان، الاحتمال الأول الظاهر لا، ليس له. لماذا؟ لأن دعواه على الوكيل ما دام رجع للوكيل ومدعى على الوكيل هذا يستلزم إنكار الوكالة، ولا لماذا رجع له؟ وعلى ودعواه على الموكل إذا ادعى على الموكل طالبا يستلزم الاعتراف بالوكالة، والمفروض أنه مكذب بالوكالة، هذا المفروض يا مولاي. خب الاحتمال الثاني واحتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك له، يعني ثبوت التحليل، ثبوت التحليل للمشتري على الموكل مؤاخذة له بإقرار. النقطة الثالثة هل اليمين المردودة على المشتري بمثابة البينة للمدعي أو أنها بمثابة إقرار المنكر؟ وقع البحث بين الأعلى في أنه إذا رد الوكيل اليمين على المشتري وقال أنا لا أحلف، فأحلف أنت، فحلف المشتري على قدم العين فثبتت الدعوى لصالح المشتري، فهل يكون يمين المشتري الذي رده الوكيل عليه كالبينة كالبينة؟ فهل يكون يمين المشتري الذي رده الوكيل عليه كالبينة من حيث الآثار الشرعية أو أنه كالإقرار أو لا هذا ولا ذاك؟ احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول ما أشار له العلامة الحلي في التذكرة، أو في القواعد، وهو أن اليمين المردودة كبينة المدعي، وبما أن اليمين المردودة كبينة المدعي فيلزم الوكيل الموكل بالعين، فيلزم الموكل بالعين خلاص. فإذا حلف المشتري بالعين صار حلفه كبينته كبينته لأنه هو مدعي، فما جاءنا ببينة ولا جاء المنكر باليمين بل رده على المدعي، فإذا حلف صار حلفه كبينته، وبالتالي فيمكن للمشتري أن يرجع على الموكل. أو الوكيل أيضا يرجع على الموكل ويقول عندي بينة بسبق العيب وهو اليمين المردودة. والوجه في كون اليمين المردودة بمثابة البينة كما ذكر ذلك المحقق الأصفهاني في حاشيته الجزء الخامس صفحة 16 هو أن اليمين المردودة حاكية عن الواقع ومما يستخرج بها الحق كما دلت الروايات. وبما أنها حاكية عن الواقع إذن تكون كالبينة، فيمكن للمشتري أن يرجع على الموكل أو الوكيل يرجع على الموكل بهذا اليمين المردود الذي هو كالبينة. الاحتمال الثاني ما أشار له العلامة الحلي أيضا من أن اليمين المردودة كإقرار المنكر وليس كبينة المدعي، وبناء على أن اليمين المردودة كإقرار المنكر فلا تنفذ على الموكل ولا يترتب عليها أثر، لأن المنكر وهو الوكيل لو أقر ما يترتب أثر على إقراره لأنه أجنبي، فلا يلزم الموكل بشيء. فاليمين المردودة كإقرار المنكر. والوجه في كونها يعني اليمين المردودة كالإقرار ما ذكره الأصفهاني وهو أنها يعني اليمين المردودة هي عبارة عن يمين المنكر، أنها يعني اليمين المردودة هي عبارة أخرى عن يمين المنكر ردت على المد دحي. فلا يترتب عليها أثر كما يترتب على البينة. هذا الاحتمال الثاني واضح. الاحتمال الثالث أن اليمين المردودة ليست كبينة المدعي حتى يلزم بها الموكل وليست كإقرار المنكر، بل هي أمر ثالث مستقل له حكمه الخاص ولا دليل على أنه بحكم البينة للمدعي أو بحكم إقرار المنكر. فغاية ما يترتب على هذا اليمين المردود إلزام الوكيل بالعين، فليس للوكيل أن يرجع على الموكل ما دام الموكل منكرا للعين. واضح؟ هذا احتمالات ثلاثة. قال ثم إذا لم يحلف الوكيل، دعوة بين الوكيل والمشتري، ثم إذا لم يحلف الوكيل ونكل فحلف المشتري اليمين المردودة، قال أنا لا أحلف احلف أنت، فحلف اليمين وصارت الدعوة بصالح الآن من المشتري الذي حلف، ورد العين على الوكيل، تفضل العاب أعطني الآل، أخذ الآل وطار بالآل. فهل للوكيل الآن ردها يعني اليمين على الموكل أم لا؟ هل له للوكيل أن يرد اليمين المردودة؟ يقول خلاص هذا اليمين المردودة تلزمك، خذ العاب وأعطني الآل التي دفعتها للمش. فهل للوكيل ردها على الموكل أم لا؟ وجهان بناهما في القواعد العلامة، هذا الأول على كون اليمين المردودة كالبينة، خلاص تعتبر هذه بينة عند الوكيل الآن، فيستطيع يلزم الموكل بها فيطالبه بالألف التي دفعها، فينفذ في حق الموكل، خلاص البينة اليمين المردودة كالبينة. الاحتمال الثاني أو الوجه الثاني، أو أن اليمين المردودة كإقرار المنكر، وإقرار المنكر وهو الوكيل ما يترتب عليه أثر أصلاً، لو أقر بالعيب ما يلزم الموكل بشيء كما ذكرنا فيما تقدم لأنه أجنبي صار، أو كإقرار المنكر فلا ينفى. قلنا تعال أقاتي أقاتي، أكو احتمال إن لا ذا ولا ذا، هذا ما ذهب له السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب، قال التحقيق عدم جريان حكم شيء عليه من البينة والإقرار، سيرجع فيه إلى مقتضى الأصول، ففي المقام ليس للوكيل ردها على الموكل. جزء 3 صاد 190 ووافقه الخوئي حيث قال الصحيح أنها ليست كالبينة ولا كالاعتراف يعني الإقرار، وإنما هي أمر مستقل تفصم المنازعة إلى آخر كلامه، جيم 39 صاد 268. يا ليت المصنف ما ذكر هذا، هذا يا ليت ما ذكر، حتى ندخل بعد في المسألة الرابعة، دخل الآن في هذا في الاحتمال الأول. إذا النقطة الرابعة، ما يمدي الوقت لكن عنوان البحث مناقشة المحقق الكركي للاحتمال الأول، وهو أن اليمين المردودة كالبينة للمدعي، كبينة المدعي. يأتي والحمد لله رب العالمين.